يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة الصفرة. باعث الرسالة المستمع عبد الرحمن علي محمد الهدان. أخونا عبد الرحمن، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: ما حكم حلق اللحى كلها؟ وما حكم حلق جزء منها أو تسويتها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يحلق شيئا منها، لأن هذا هو هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة القول. فقد جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب إعفائها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعفى لحيته وهو القدوة الحسنة. ومن المتعين على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أجل متابعته لا من أجل مخالفته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف دال. أخونا يسأل ويقول: هل من حق الخطيب أن يجلس مع خطيبته أثناء فترة الخطبة مع وجود ضوابط شرعية مثل ارتداء النقاب ووجود محرم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص إذا خطب امرأة يعقد عليها، وإذا عقد عليها فلا مانع من الجلوس معها، سواء كان ذلك على سبيل الانفراد أو كان ذلك على سبيل الاجتماع، يعني مع أبيها أو أمها أو أخيها أو ما إلى ذلك. ولكن في البلاد التي لا تحكم بالإسلام لها عادات، ومن العادات في هذا المجال أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة قد يعيش معها فترة قبل العقد، يعيش معها فترة في الشارع، في الحديقة، في بيت أهلها، في بيته، في مكان خاص فيما بينهما، ويعتبرون ذلك من الأمور العرفية. وقد دبت هذه العادة عندنا، لكن على شكل مصغر، والواجب هو التقيد بالأمور الشرعية. لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات، ففي هذه الحالة بالإمكان أن يسأل الشخص عنها في حالتها من يثق به من أهل العلم يبين له الصورة ويبين له الضرورة الملجئة إلى مثل هذا التصرف، وبعد ذلك يجيبه بما يراه يعني بما يقتضيه الوجه الشرعي، وتكون هذه المسألة في ذمة السائل والمسؤول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعلم أنه لا يجوز أن يرى والدي خطيبتي لأنها أجنبية عنه، ولكن عدم رؤية والدي لخطيبتي أثناء فترة الخطوبة سيغضب والدي مني غضبا شديدا، فماذا أفعل؟
الجواب: اعقد عليها وادخل بها، وبعد ذلك ائت بها تزور والدك، وبالله التوفيق.
أختي لا تصلي، وقد نصحتها كثيرا وعرفتها أن تارك الصلاة كافر، ورغم أنها طيبة إلا أنها لا تصلي، فهل أقاطعها وهل يكفي أن أبغضها بقلبي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقاطعها وأن تهجرها لوجه الله جل وعلا، فالله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وهذه المرأة لتركها الصلاة محادة لله ولرسوله، فإن الله جل وعلا أمر بالصلاة في كثير من المواضع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذه تكون مرتدة عن الإسلام، تستتاب ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع جلال جابر الميموني من عفيف رسالة يقول فيها: كنت مريضا قبل شهر رمضان الماضي، ووصلني شهر رمضان ومنعني الدكتور من الصوم بحجة أن جسمي ضعيف جدا وبحاجة إلى الغذاء، وقال لي: ليس على المريض حرج، ثم قال لي: لا تصم مرضك بسبب سوء الغذاء، وحاولت أن أصوم خفية على الدكتور وعلى أهلي ولكني لم أستطع، ثم إني لا أستطيع أن أطعم عن كل يوم مسكينا حتى الآن، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أما ما يتعلق بعجزك عن الصيام بسبب المرض، وذلك نتيجة تجربة منك ولم تعتمد على كلام الدكتور، والمفروض أن الدكتور حينما نصحك بالإفطار لأنك لا تستطيع الصيام بسبب المرض أنك تأخذ نصيحته، لأنه من أهل الذكر في هذا المقام، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قواعد الشريعة التي تكون هذه المسألة فرع من فروعها أن المشقة تجلب التيسير، والمرض سبب من أسباب التخفيف، وهذه القاعدة مقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، ومن أبلغ ما جاء في هذا من القرآن قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فكلمة حرج نكرة وقعت في سياق النفي، وهو كلمة ما، وأكد هذا النفي بكلمة من، فهذا نفي للحرج، وحينئذ ينبغي لك أن تأخذ بهذه الرخصة. أما القضاء فإنه باق في ذمتك حتى تستطيع، فمتى استطعت القضاء فإنك تقضي، وليس عليك إطعام بسبب الفطر، إنما يكون الإطعام في أحوال أخرى. من هذه الأحوال أنك لو استطعت الصيام وأخرته حتى أدركك رمضان آخر، ففي هذه الحال تقضي وتكفر بسبب التأخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف دال يسأل ويقول: أعمل في محل البضائع غالية جدا عن المعتاد، والبضائع بعضها رديء، وصاحب المحل يبدو أنه لا يبالي مع ذلك، فهل أبقى معه وهل أكافئه على عدم أمانته في البيع؟ أرجو توجيهي، علما بأني مغترب من أجل المال حتى أعف نفسي بالزواج ومن أجل أن أؤدي فريضة الحج، جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال من أغرب الأسئلة، لأن هذا نصح من الأجير، والمفروض أن النصح يكون من صاحب المحل أيضا. ومن قواعد الشريعة أن الأصل في الأشياء السلامة، فجميع البضائع التي تكون معروضة للبيع مفروض فيها السلامة، هذا هو الأصل. وعندما يعلم صاحب المحل بأن بعض هذه البضائع خارج عن هذا الأصل، بمعنى أن فيه عيب، قد يكون العيب أيضا ما هو من نفس البضاعة في حد ذاتها من جهة طول مدتها وحصول حرق مثلا، لكن أيضا قد تكون البضاعة رديئة من الصانع ويبيعها التاجر على أنها أصلية، فتأتي إليه ويقول لك هذه أصلية 100%، وعندما تأخذها ويراها شخص من المتخصصين في هذه البضاعة يقول لك هذه من رديئة للغاية، فحينئذ يكون الغش من ناحية التصنيع، ويعلم عنه صاحب المحل ولكنه يخفيه عليك. وقد يكون العيب في البضاعة وعدم السلامة فيها لا يرجع إلى أصل التصنيع، ولكن يرجع إلى أمر عرض لها كحصول كسر أو حصول حرق أو ما إلى ذلك، ويبيعها، وبخاصة إذا كان المشتري أعرابيا أو امرأة أو طفلا صغيرا أو شخص لا يحسن المماكسة، فيبيعه هذه السلعة بما فيها من العيب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من غشنا فليس منا. هذا بالنظر إلى صاحب المحل. وأما الأجير فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يسير مع العملاء على الوجه الذي يرضي الله، وليس على الوجه الذي يرضي صاحب المحل. فالوجه الذي يرضي الله جل وعلا أن يكون هذا الأجير صادقا فيما يعرض من المعاملات، وذلك أنه لا يمدح شيئا لا يعرفه، وإذا كان في السلعة عيب فإنه يبينه. كون السلعة تشترى أو تبقى في المحل هذا لا يضر، لكن المهم أنه لا يبيع السلعة ويلحقه إثم بسبب غشه لهذا المشتري. فواجب على صاحب المحل وعلى الأجير أن يسير على طريق واحد وهو الصدق في المعاملة، هذا من جهة ما يعرض للسلعة ويكون الغش في هذا المجال. لكن هناك غش آخر وهو الزيادة في السعر بشكل يعني يلفت النظر، فيستغلون فرصة المشتري. إذا كانت قيمة السلعة 10 ريالات قال له ب30، ويقول إن هذا لا يضر، إما أن يشتريه وإما أن ينزل. والمفروض أن الشخص صاحب المحل تكون له قاعدة معقولة في الأسعار، وتكون هذه القاعدة جارية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يفقر، ولله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيمكن أن يضمر الإنسان الضرر بالناس الذين يشترونه، لكن يمحق الله تجارته في لحظة من اللحظات، إما أن يغرق له مال جاي في البحر، وإما أن يصاب محله بحريق أو بغير ذلك من الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والواجب على الشخص أن يتقي الله جل وعلا، فإن الله رقيب عليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة، بعض الشيء ملخص ما في هذه الرسالة الشيخ عبد الله، أنها تسأل كيف يكون تصرفها مع حماها أخي زوجها في البيت من حيث المصافحة والكلام والركوب معه في السيارة والجلوس أمامه والعمل أمامه، وربما رأى بعض زينتها كالحنة والحلي وما أشبه ذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة تحسن العلاقة فيما بينها وبين زوجها بحكم العلاقة الزوجية، وتحسن العلاقة فيما بينها وبين أقاربها محارمها، لأن هذا أمر متعين عليها من ناحية الصلة، يعني صلة الرحم، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالمال. وأخو زوجها هذا أجنبي منها، فلا يجوز لها أن تقيم بينها وبينه أي علاقة. فالمصافحة نوع من العلاقة، فإذا تكررت قد يحدث، قد تكون وسيلة وذريعة إلى وقوع أمر محرم، فقد يغيب أخوه عن البيت، يسافر ويبقى مع هذه الزوجة في البيت، فيقع ما لا تحمد عقباه. وكذلك من ناحية الحديث، يجلسان ويتحدثان معا، لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا مما يجب ستره من زينتها، فتعتبره أجنبيا منها. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فواجب عليها أن تسد الذرائع بينها وبينه حتى لا تقع فتنة إذا فتحت هذه الذرائع. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن زكاة الحلي كالغوايش والخواتم والقلائد وما أشبه ذلك.
الجواب: إذا بلغ الحلي نصابا من الذهب، إذا كان ذهبا، أو من الفضة إذا كان فضة، وجبت الزكاة فيه. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فليس فيه زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، فاتني أن أذكر من سؤالها فقرة، وهي قولها إنها لا تلبسه إلا في المناسبات.
لا فرق بين ما تلبسه في المناسبات وما تلبسه دائما، فالحكم واحد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف خام من الباحة بعث يسأل ويقول: إنني أديت فريضة الحج للعام السابق، وعند رمي الجمرات لليوم الثاني بعد أن رميت اليوم الأول بسبع حصيات، في اليوم الثاني من المفترض أن أرمي بإحدى وعشرين حصى، ولكن رميت أيضا بسبع فقط مع عدم علمي، وفي نفس ذلك اليوم قد وكلني قريب لي بأن أرمي له في ذلك اليوم الثاني للجمرات، ورميت له أيضا بسبع فقط علما بأنه لا يستطيع الرمي لكبر سنه، أرجو الإفادة وما الحكم؟ وهل إذا أديت فريضة الحج في عام مقبل يجوز لي أن أرمي ما نقص من حصيات في الحجة السابقة؟ وهل حجتي صحيحة وكذلك حجة أحد أقاربي الذي وكلني بالرمي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، ويبتدئ الرمي من منتصف ليلة النحر بالنسبة للضعفة، وأما القادرون فإنهم يرمون ضحا، وفي اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي بعد الزوال، فيرمي الصغرى وهي التي تلي منى يرميها بسبع، ثم الوسطى يرميها بسبع، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها بسبع، وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرة الصغرى بسبع، والوسطى بسبع، والكبرى بسبع، ويكون الرمي بعد الزوال. فإذا تعجل ونزل من منى في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فليس عليه رمي في اليوم الثالث عشر، وإن لم يتعجل وبقي إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. وإذا نظرنا إلى سؤال السائل وجدنا أنه رمى جمرة العقبة بسبع، ورمى جمرة واحدة من الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بسبع عنه وعن موكله، فبقي عليه من الرمي، من رمي اليوم الحادي عشر بقي عليه رمي جمرتين 14 حصاة، وبقي عليه رمي اليوم الثاني عشر، وهكذا من وكله، فواجب عليه أن يذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية ولا يأكل منها. وكذلك الشخص الذي وكله تذبح عنه ذبيحة في مكة، تجزئ أضحية، توزع على فقراء الحرم، لأن هذا دم جبران، لأن الشريعة مشتملة على الجوابر وعلى الزواجر، فهذا من الجوابر لأنه يجبر هذا الواجب الذي تركه. والحج صحيح، الحج صحيح، لكن لا بد من جبره بهذا، فإذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام، وهكذا الذي وكله إذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام، وأما إذا أراد أن يحج مستقبلا فعليه أن يسأل ربه التيسير، وعليه أيضا أن يسأل أهل العلم عن كيفية الحج حتى يأتي به على وجه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أما أن يؤخر قضاء الرمي إلى الحج الذي سيحجه إن شاء الله فهذا غير وارد شيخ
عبد الله؟ لا، هذا ما يجوز له تأخيره، ولو أخره وفعله لا يجزئ، لأن وقته محدد وقد مضى.
بارك الله فيك.
نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها المستمع عزيز ملحم العايد. أخونا عزيز، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: إذا اغتبت رجلا فاسقا أو كافرا هل علي إثم؟ ويدخل هذا في معنى الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
الجواب: ينبغي أن يعرف الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة. فمن جهة النميمة أن يتكلم شخص في شخص بمجلس من المجالس ويقوم شخص من المستمعين بهذا الكلام وينقل كلام هذا المتكلم إلى من تكلم به في هذا الكلام، فإذا فرضنا أن زيدا تكلم بحق عمرو فيأتي محمد وينقل كلام زيد الذي قاله في عمرو، يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فينقل الكلام، وهذا يحدث العداوة والبغضة بين الناس. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنك إذا جلست في مجلس من المجالس تكون منجنيقا وتكون ميزان قسط للناس، بمعنى أنك تضع نفسك كاملا معصوما، وبعد ذلك تتكلم في فلان وفلان تسبهم وتكلم فيهم، يعني ذكرك أخاك بما يكره إذا كان الشيء فيه. أما إذا لم يكن ما تقوله فيه، يعني ليس فيه، فهذا يكون من البهتان، ومما ينبغي أن يتنبه له الشخص هو تعويده لنفسه، فإن التعويد له آثاره السلبية، أو تقول آثاره السيئة أو الحسنة. فمن عود لسانه ذكر الله والاستغفار والحمد وما إلى ذلك، وكذلك عود لسانه قراءة القرآن استمر على ذلك. أما إذا عود لسانه الكلام البذيء من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب وغير ذلك، صارت هذه صفة من صفاته، ويصعب عليه أن يتخلص منها. فواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه، واللسان متحرك، لكن كونك تحركه في مرضات الله جل وعلا لا شك أنه ليس كمن يحركه في معصية الله جل وعلا. فأنت إذا اشتغلت بالنميمة والغيبة والبهتان فقد حركت لسانك في معصية الله جل وعلا، وإذا حركته في الذكر وفي قراءة القرآن وما إلى ذلك فقد حركته في طاعة الله، وليس بين الحركتين إلا شيء بسيط جدا، وهو أنك تميل بلسانك إلى الخير أو تميله عن الخير، فعندك إرادة، جعل الله عندك إرادة تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الخير أو تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الشر، وعلى الإنسان أن يسأل ربه الإعانة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة الصفرة. باعث الرسالة المستمع عبد الرحمن علي محمد الهدان. أخونا عبد الرحمن، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: ما حكم حلق اللحى كلها، وما حكم حلق جزء منها أو تسويتها، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يحلق شيئا منها، لأن هذا هو هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من جهة الفعل، وهديه أيضا من جهة القول. فقد جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوب إعفائها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أعفى لحيته وهو القدوة الحسنة. ومن المتعين على الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أجل متابعته لا من أجل مخالفته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف دال. أخونا يسأل ويقول: هل من حق الخطيب أن يجلس مع خطيبته أثناء فترة الخطبة مع وجود ضوابط شرعية مثل ارتداء النقاب ووجود محرم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا خطب امرأة يعقد عليها، وإذا عقد عليها فلا مانع من الجلوس معها، سواء كان ذلك على سبيل الانفراد أو كان ذلك على سبيل الاجتماع، يعني مع أبيها أو أمها أو أخيها أو ما إلى ذلك. ولكن في البلاد التي لا تحكم بالإسلام لها عادات، ومن العادات في هذا المجال أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة قد يعيش معها فترة قبل العقد، يعيش معها فترة في الشارع، في الحديقة، في بيت أهلها، في بيته، في مكان خاص فيما بينهما، ويعتبرون ذلك من الأمور العرفية. وقد دبت هذه العادة عندنا لكن على شكل مصغر، والواجب هو التقيد بالأمور الشرعية. لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات ففي هذه الحالة بالإمكان أن يسأل الشخص عنها في حالتها من يثق به من أهل العلم، يبين له الصورة ويبين له الضرورة الملجئة إلى مثل هذا التصرف، وبعد ذلك يجيبه بما يراه يعني بما يقتضيه الوجه الشرعي، وتكون هذه المسألة في ذمة السائل والمسؤول. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أعلم أنه لا يجوز أن يرى والدي خطيبتي لأنها أجنبية عنه، ولكن عدم رؤية والدي لخطيبتي أثناء فترة الخطوبة سيغضب والدي مني غضبا شديدا، فماذا أفعل؟
الجواب: اعقد عليها وادخل بها، وبعد ذلك ائت بها تزور والدك، وبالله التوفيق.
أختي لا تصلي، وقد نصحتها كثيرا وعرفتها أن تارك الصلاة كافر، ورغم أنها طيبة إلا أنها لا تصلي، فهل أقاطعها وهل يكفي أن أبغضها بقلبي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقاطعها وأن تهجرها لوجه الله جل وعلا، فالله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وهذه المرأة بتركها الصلاة محادة لله ولرسوله، فإن الله جل وعلا أمر بالصلاة في كثير من المواضع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه تكون مرتدة عن الإسلام، تستتاب ثلاثا، فإن تابت وإلا قتلت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع جلال جابر الميموني من عفيف رسالة يقول فيها: كنت مريضا قبل شهر رمضان الماضي، ووصلني شهر رمضان ومنعني الدكتور من الصوم بحجة أن جسمي ضعيف جدا وبحاجة إلى الغذاء، وقال لي: ليس على المريض حرج، ثم قال لي: لا تصم مرضك بسبب سوء الغذاء. وحاولت أن أصوم خفية على الدكتور وعلى أهلي ولكني لم أستطع، ثم إني لا أستطيع أن أطعم عن كل يوم مسكينا حتى الآن، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أما ما يتعلق بعجزك عن الصيام بسبب المرض، وذلك نتيجة تجربة منك ولم تعتمد على كلام الدكتور، والمفروض أن الدكتور حينما نصحك بالإفطار لأنك لا تستطيع الصيام بسبب المرض أنك تأخذ نصيحته، لأنه من أهل الذكر في هذا المقام، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن قواعد الشريعة التي تكون هذه المسألة فرع من فروعها أن المشقة تجلب التيسير، والمرض سبب من أسباب التخفيف، وهذه القاعدة مقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ومن أبلغ ما جاء في هذا من القرآن قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فكلمة حرج نكرة وقعت في سياق النفي وهو كلمة ما، وأكد هذا النفي بكلمة من، فهذا نفي للحرج، وحينئذ ينبغي لك أن تأخذ بهذه الرخصة. أما القضاء فإنه باق في ذمتك حتى تستطيع، فمتى استطعت القضاء فإنك تقضي، وليس عليك إطعام بسبب الفطر، إنما يكون الإطعام في أحوال أخرى. من هذه الأحوال أنك لو استطعت الصيام وأخرته حتى أدركك رمضان آخر، ففي هذه الحال تقضي وتكفر بسبب التأخير، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف دال يسأل ويقول: أعمل في محل البضائع غالية جدا عن المعتاد، والبضائع بعضها رديء، وصاحب المحل يبدو أنه لا يبالي مع ذلك، فهل أبقى معه وهل أكافئه على عدم أمانته في البيع؟ أرجو توجيهي، علما بأني مغترب من أجل المال حتى أعف نفسي بالزواج ومن أجل أن أؤدي فريضة الحج. جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال من أغرب الأسئلة، لأن هذا نصح من الأجير، والمفروض أن النصح يكون من صاحب المحل أيضا. ومن قواعد الشريعة أن الأصل في الأشياء السلامة، فجميع البضائع التي تكون معروضة للبيع مفروض فيها السلامة، هذا هو الأصل. وعندما يعلم صاحب المحل بأن بعض هذه البضائع خارج عن هذا الأصل، بمعنى أن فيه عيب، قد يكون العيب أيضا ما هو من نفس البضاعة في حد ذاتها من جهة طول مدتها وحصول حرق مثلا، لكن أيضا قد تكون البضاعة رديئة من الصانع ويبيعها التاجر على أنها أصلية، فتأتي إليه ويقول لك: هذه أصلية 100%. وعندما تأخذها ويراها شخص من المتخصصين في هذه البضاعة يقول لك: هذه من رديئة للغاية. فحينئذ يكون الغش من ناحية التصنيع، ويعلم عنه صاحب المحل ولكنه يخفيه عليك. وقد يكون البضاعة العيب في البضاعة وعدم السلامة فيها لا يرجع إلى أصل التصنيع، ولكن يرجع إلى أمر عرض لها كحصول كسر أو حصول حرق أو ما إلى ذلك، ويبيعها، وبخاصة إذا كان المشتري أعرابيا أو امرأة أو طفلا صغيرا أو شخص لا يحسن المماكسة، فيبيعه هذه السلعة بما فيها من العيب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من غشنا فليس منا. هذا بالنظر إلى صاحب المحل. وأما الأجير فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يسير مع العملاء على الوجه الذي يرضي الله، وليس على الوجه الذي يرضي صاحب المحل. فالوجه الذي يرضي الله جل وعلا أن يكون هذا الأجير صادقا فيما يعرض من المعاملات، وذلك أنه لا يمدح شيئا لا يعرفه، وإذا كان في السلعة عيب فإنه يبينه. كون السلعة تشترى أو تبقى في المحل هذا لا يضر، لكن المهم أنه لا يبيع السلعة ويلحقه إثم بسبب غشه لهذا المشتري. فواجب على صاحب المحل وعلى الأجير أن يسير على طريق واحد وهو الصدق في المعاملة، هذا من جهة ما يعرضه للسلعة ويكون الغش في هذا المجال. لكن هناك غش آخر وهو الزيادة في السعر بشكل يعني يلفت النظر، فيستغلون فرصة المشتري. إذا كانت قيمة السلعة 10 ريالات قال له ب30، ويقول إن هذا لا يضر، إما أن يشتريه وإما أن ينزل. والمفروض أن الشخص صاحب المحل تكون له قاعدة معقولة في الأسعار، وتكون هذه القاعدة جارية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يفقر، ولله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فيمكن أن يضمر الإنسان الضرر بالناس الذين يشترونه، لكن يمحق الله تجارته في لحظة من اللحظات، إما أن يغرق له مال جاي في البحر، وإما أن يصاب محله بحريق أو بغير ذلك من الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والواجب على الشخص أن يتقي الله جل وعلا، فإن الله رقيب عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، ملخص ما في هذه الرسالة الشيخ عبد الله أنها تسأل كيف يكون تصرفها مع حماها أخي زوجها في البيت من حيث المصافحة والكلام والركوب معه في السيارة والجلوس أمامه والعمل أمامه، وربما رأى بعض زينتها كالحنة والحلي وما أشبه ذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب المرأة تحسن العلاقة فيما بينها وبين زوجها بحكم العلاقة الزوجية، وتحسن العلاقة فيما بينها وبين أقاربها محارمها، لأن هذا أمر متعين عليها من ناحية الصلة، يعني صلة الرحم، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالمال. وأخو زوجها هذا أجنبي منها، فلا يجوز لها أن تقيم بينها وبينه أي علاقة. فالمصافحة نوع من العلاقة، فإذا تكررت قد يحدث، قد تكون وسيلة وذريعة إلى وقوع أمر محرم، فقد يغيب أخوه عن البيت، يسافر ويبقى مع هذه الزوجة في البيت، فيقع ما لا تحمد عقباه. وكذلك من ناحية الحديث، يجلسان ويتحدثان معا لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولا يجوز لها أن تظهر شيئا مما يجب ستره من زينتها، فتعتبره أجنبيا منها. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فواجب عليها أن تسد الذرائع بينها وبينه حتى لا تقع فتنة إذا فتحت هذه الذرائع. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن زكاة الحلي كالغوايش والخواتم والقلائد وما أشبه ذلك.
الجواب: إذا بلغ الحلي نصابا من الذهب، إذا كان ذهبا، أو من الفضة إذا كان فضة، وجبت الزكاة فيه. أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، فاتني أن أذكر من سؤالها فقرة، وهي قولها إنها لا تلبسه إلا في المناسبات.
لا فرق بين ما تلبسه في المناسبات وما تلبسه دائما، فالحكم واحد. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف ألف خا من الباحة بعث يسأل ويقول: إنني أديت فريضة الحج للعام السابق، وعند رمي الجمرات لليوم الثاني بعد أن رميت اليوم الأول بسبع حصيات، في اليوم الثاني من المفترض أن أرمي بإحدى وعشرين حصى، ولكن رميت أيضا بسبع فقط مع عدم علمي. وفي نفس ذلك اليوم قد وكلني قريب لي بأن أرمي له في ذلك اليوم الثاني الجمرات، ورميت له أيضا بسبع فقط علما بأنه لا يستطيع الرمي لكبر سنه. أرجو الإفادة، وما الحكم؟ وهل إذا أديت فريضة الحج في عام مقبل يجوز لي أن أرمي ما نقص من حصيات في الحجة السابقة؟ وهل حجتي صحيحة وكذلك حجة أحد أقاربي الذي وكلني بالرمي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، ويبتدئ الرمي من منتصف ليلة النحر بالنسبة للضعفة، وأما القادرون فإنهم يرمون ضحا، وفي اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي بعد الزوال، فيرمي الصغرى وهي التي تلي منى يرميها بسبع، ثم الوسطى يرميها بسبع، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها بسبع. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرة الصغرى بسبع، والوسطى بسبع، والكبرى بسبع، ويكون الرمي بعد الزوال. فإذا تعجل ونزل من منى في اليوم الثاني عشر بعد الظهر فليس عليه رمي في اليوم الثالث عشر، وإن لم يتعجل وبقي إلى اليوم الثالث عشر فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، يرمي الجمرة الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. وإذا نظرنا إلى سؤال السائل وجدنا أنه رمى جمرة العقبة بسبع، ورمى جمرة واحدة من الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بسبع عنه وعن موكله، فبقي عليه من الرمي من رمي اليوم الحادي عشر بقي عليه رمي جمرتين أربع عشرة حصاة، وبقي عليه رمي اليوم الثاني عشر، وهكذا من وكله. فواجب عليه أن يذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية ولا يأكل منها. وكذلك الشخص الذي وكله تذبح عنه ذبيحة في مكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، لأن هذا دم جبران، لأن الشريعة مشتملة على الجوابر وعلى الزواجر، فهذا من الجوابر لأنه يجبر هذا الواجب الذي تركه. والحج صحيح، الحج صحيح، لكن لا بد من جبره بهذا، فإذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام، وهكذا الذي وكله إذا كان لا يستطيع الفدية فإنه يصوم 10 أيام. وأما إذا أراد أن يحج مستقبلا فعليه أن يسأل ربه التيسير، وعليه أيضا أن يسأل أهل العلم عن كيفية الحج حتى يأتي به على وجه صحيح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أما أن يؤخر قضاء الرمي إلى الحج الذي سيحجه إن شاء الله فهذا غير وارد شيخ
عبد الله. هذا ما يجوز له تأخيره، ولو أخره وفعله لا يجزئ، لأن وقته محدد وقد مضى.
بارك الله فيك.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها المستمع عزيز ملحم العايد. أخونا عزيز، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فيقول: إذا اغتبت رجلا فاسقا أو كافرا هل علي إثم؟ ويدخل هذا في معنى الآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
الجواب: ينبغي أن يعرف الفرق بين البهتان وبين الغيبة وبين النميمة. فمن جهة النميمة أن يتكلم شخص في شخص بمجلس من المجالس ويقوم شخص من المستمعين لهذا الكلام وينقل كلام هذا المتكلم إلى من تكلم به في هذا الكلام، فإذا فرضنا أن زيدا تكلم بحق عمرو فيأتي محمد وينقل كلام زيد الذي قاله في عمرو، يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، فينقل الكلام، وهذا يحدث العداوة والبغضة بين الناس. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنك إذا جلست في مجلس من المجالس تكون منجنيقا وتكون ميزان قسط للناس، بمعنى أنك تضع نفسك كاملا معصوما، وبعد ذلك تتكلم في فلان وفلان تسبهم وتكلم فيهم، يعني ذكرك أخاك بما يكره إذا كان الشيء فيه. أما إذا لم يكن ما تقوله فيه، يعني ليس فيه، فهذا يكون من البهتان. ومما ينبغي أن يتنبه له الشخص هو تعويده لنفسه، فإن التعويد له آثاره السلبية، أو تقول آثاره السيئة أو الحسنة. فمن عود لسانه ذكر الله والاستغفار والحمد وما إلى ذلك، وكذلك عود لسانه قراءة القرآن استمر على ذلك. أما إذا عود لسانه الكلام البذيء من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب وغير ذلك، صارت هذه صفة من صفاته، ويصعب عليه أن يتخلص منها. فواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه، واللسان متحرك، لكن كونك تحركه في مرضات الله جل وعلا لا شك أنه ليس كمن يحركه في معصية الله جل وعلا. فأنت إذا اشتغلت بالنميمة والغيبة والبهتان فقد حركت لسانك في معصية الله جل وعلا، وإذا حركته في الذكر وفي قراءة القرآن وما إلى ذلك فقد حركته في طاعة الله، وليس بين الحركتين إلا شيء بسيط جدا، وهو أنك تميل بلسانك إلى الخير أو تميله عن الخير. فعندك إرادة، جعل الله عندك إرادة، تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الخير أو تصرف لسانك بهذه الإرادة إلى الشر، وعلى الإنسان أن يسأل ربه الإعانة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.